السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة من إذاعة لبنان الحر، وإليكم بانوراما مع نجوى جرداق. عودة سفراء الخليج مثار ترحيب، وبوغدانوف يتصل بميقاتي. حاكم المركزي: الاتفاق مع الصندوق سيوحد سعر الصرف، ونملك ثاني أكبر احتياط ذهب عربي. الراعي من بعبدة: من الصناديق يبدأ التغيير. جعجع: نخوض الانتخابات انطلاقا من روح المقاومة. بر يحيل الكابيتال كنترول إلى اللجان المشتركة. التفاصيل من لبنان الحر. القاسم المشترك بين الإعلان عن عودة سفراء الخليج إلى بيروت والإعلان عن اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي أنهما مشروطان، وما على لبنان سوى الإيفاء بما التزم به إن بالنسبة للعلاقات مع دول الخليج العربي عبر وقف الأنشطة العدوانية والخطابات المسيئة وعمليات التهريب، علما أن المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت أن العودة تأتي استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، أو بالنسبة لما تعهد به لبنان لصندوق النقد الدولي، إذ إن مسار الوصول إلى الاتفاق النهائي القابل للصرف والتسييل محفوف بالاختبارات، وما على المنظومة الحاكمة إلا الشروع بالتطبيق العملي للخطوات الإصلاحية المطالبة بها. في هذا الوقت شكل امتناع لبنان عن التصويت على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان موضع ترحيب واسع من موسكو التي أثنت عليه بحسب المركزية من خلال اتصال مباشر، وعدة بترجمة الشكر عمليا على الأرجح من خلال دفعة مساعدات نفطية. ولاحقا أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم اتصال هاتفي بين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وفي خلال المكالمة تم بحث مجموعة مواضيع ملحة بروحية علاقات الصداقة التقليدية الروسية اللبنانية، بما فيها دعم الحوار السياسي المتواصل في القضايا الدولية والشرق الأوسطية المهمة للطرفين. عاد السفيران السعودي وليد البخاري والكويتي عبد العال القناعي إلى بيروت بعد ظهر اليوم على أن يتوالى وصول عدد آخر من سفراء دول الخليج. وكان البخاري قد نشر صورة تجمع علمي لبنان والسعودية عبر حسابه على إنستغرام في خطوة لافتة تؤكد العودة الخليجية إلى بيروت، وهذه الصورة تعد التعليق الأول للبخاري على خطوة السعودية يوم أمس. اليمن أعلنت بدورها عن عودة سفيرها لممارسة مهامه الدبلوماسية في بيروت استجابة لإعلان الحكومة اللبنانية التزامها بوقف كل الأنشطة والممارسات والتدخلات العدوانية المسيئة للدول العربية، وتماشيا مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقه العربي. صفحة جديدة إذن في العلاقات اللبنانية الخليجية، تفاصيلها مع ستري دبعينو.
خطف أعلان عودة سفراء دول الخليج إلى لبنان الأضواء، ما يفتح صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان والخليج. وبعد ساعات على إعلان الخارجية السعودية عودة سفيرها وليد البخاري إلى لبنان، نشر السفير السعودي وليد البخاري على صفحته الخاصة على الفيسبوك صورة للعلم اللبناني والسعودي كتعليق أولي على الخطوة السعودية. لبنان الحر تواصلت مع السفير السعودي عبر الواتساب، فأتى الرد مماثلا العلمان اللبناني والسعودي معا. إذن صفحة جديدة تفتحها عودة سفراء دول الخليج إلى لبنان، فكيف يقرأ المحلل السياسي المتابع للشؤون العربية والدولية توني بولوس سياسة هذه العودة؟
اليوم عودة السفيرين السعودي والكويتي بتأكد أن عمق العلاقة بين الشعب اللبناني والشعوب الخليجية، والعودة هي مرتبطة بتأكيد المملكة العربية السعودية على حرص علاقتها مع الشعب اللبناني بغض النظر عن النظام السياسي، سواء كان نظاما مارقا مواليا لإيران أو غيرها، لأنه تعتبر المملكة أن الشعب اللبناني هو شعب عربي، شعب صديق للمملكة العربية السعودية، والمملكة شعر بالأزمة العميقة الاقتصادية عم يمرق فيها الشعب اللبناني، وهي بتقف حد الشعب اللبناني، ممنوع أن يخطف وأن يكون في المحور الإيراني. السعودية تملك ودائع كبيرة في المصرف المركزي في لبنان. السعودية لم تطالب هذه الودائع، لو طالبت فيها يمكن اقتصاد لبنان انهار تماما. يعني السعودية لم تكن يوما ضد اللبنانيين ولا تصرفت بأي طريقة عدائية أو تسبب أذى للبنانيين، إنما بالعكس بعض اللبنانيين أساءوا للمملكة العربية السعودية لأنه هن مرتهنين.
لا يربط بولس العودة الخليجية بالاستحقاق النيابي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
السعودية تنأى بنفسها عن استحقاقات داخلية ولا تتدخل في الانتخابات اللبنانية، وهذا أكدته سواء على المستوى الرسمي أكدوا أكثر من مرة، وحتى الممارسات على الأرض عم نشوف أنه ما في أي تدخل سعودي بالانتخابات، تقف على مسافة واحد من جميع الفرقاء. أما بموضوع صندوق النقد الدولي فنحن ما علينا نتأمل كثير، ومنشوف أنه هذا الاتفاق اللي عم بيحكوا عنه اليوم هو منه إلا اتفاق وهمي هدفه تسجيل انتصار سياسي ليغشوا الرأي العام ويقولون نحن حققنا إنجازات وتفضلوا انتخبونا.
بعد السعودية والكويت، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية عودة سفيرها لممارسة مهامه الدبلوماسية في بيروت، وذلك استجابة لإعلان الحكومة اللبنانية التزامها وقف كافة الأنشطة والممارسات والتدخلات العدوانية المسيئة للدول العربية، وتماشيا مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقه العربي.
واليوم رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإبلاغها رسميا بعودة سفير الكويت عبدالعال القناعي إلى مركز عمله في بيروت، وقدرت عاليا الجهود كافة التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع أشقاء في دول الخليج. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قال إن قرار العودة الخليجية العربية يؤسس لمرحلة جديدة من الأمل والثقة بمستقبل لبنان العربي الهوية والانتماء والمتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية الشقيقة، والتزامه تحقيق الإجراءات المطلوبة استجابة وتجاوبا مع المبادرة الكويتية الخليجية، ورأى أن العودة الخليجية العربية إلى ربوع لبنان تزامنت مع إعلان التوصل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، ما أشاع أجواء إيجابية على الساحة اللبنانية كان لها صدى لدى اللبنانيين الذين ينتظرون بوادر الانفراج للتوجه نحو الخطوات الأولى. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط عبر تويتر قال مع عودة سفراء دول التعاون الخليجي يتنفس لبنان من مجاله الطبيعي، عسى أن تترافق هذه العودة مع انحسار العزلة العربية والدولية التي فرضها محور القتل والموت على لبنان. أضاف فلنجعل من 15 أيار جسرا لإعادة ربط لبنان بالعالمين العربي والدولي. الحاكم رياض سلامي يؤكد ما أصاب القطاع المالي هو قيد المعالجة، وأن الاتفاق مع صندوق النقد سيوحد سعر الصرف. رولا فخري.
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامي أن احتياط الذهب لدى البنك المركزي بلغت قيمته 17.547 مليار دولار حتى نهاية شباط الماضي، ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر نحو 286 طن. وكشف سلامي لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليار و748 مليون دولار حتى نهاية شباط. وقال إن حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت حتى نهاية شباط 4 مليارات و197 مليون دولار، وتشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن كانون الثاني. وأوضح أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت نحو 6 مليارات و400 مليون دولار خلال العام 2021. وأشار إلى أن ما أصاب القطاع المالي في لبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيدا بالاتفاق المبدئي الذي تحقق بين الحكومة اللبنانية والصندوق، وشدد على أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. وشدد سليم لرويترز على أن إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حدث إيجابي للبنان، مشيرا إلى أن المركزي تعاون مع صندوق النقد وسهل مهمته، وقال إن الاتفاق مع صندوق النقد سيساهم في توحيد سعر الصرف.
جمعية مصارف لبنان رحبت بتوقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي الذي يشكل خطوة أولى في مسار تطبيق برنامج الصندوق، وأعلنت أن العمل الجدي بدأ اليوم وأن العبرة تكمن في إمكانية تطبيق الإصلاحات المحددة في الاتفاقية والتي ترقى إلى درجة عالية من الأهمية. الراعي يؤكد من بعبدة أن البابا يحمل كلمة رجاء للبنانيين. مارسيل العيلي.
التحضيرات لزيارة البابا فرانسيس المرتقبة إلى لبنان حضرت في قصر بعبدة بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والبطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي، الذي أعلن بعد اللقاء أن زيارة الحبر الأعظم تؤكد أن الليل الطويل الذي يعيشه اللبنانيون وعلى مختلف المستويات سيقابله فجر جديد. البطريرك الراعي اطلع أيضا من رئيس الجمهورية على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما تم الإعلان عنه عن اتفاق بين الجانبين في هذا المجال.
قال لي أنه اتفقوا على كل المراحل، اتفقوا على خطة الإصلاح، وسألته أنه هيدا أي متى ممكن؟ قال لي نحن جاهز كل شيء، ما قلنا أنه نبلش فورا، أن الحكومة تبادر إلى تقديم مشاريع القوانين لمجلس النيابة. مجلس النيابة كمان أعلن رئيس بري أنه هم مستعدين حتى يبارشوا عمله. سألته أنا كمان بعد الانتخابات الحكومة طبعا تتوقف وتصرف الأعمال، يعني بيوقف الشغل؟ قال لي لا أبدا، بيقوم في تواصل السلطة أنها أمور مقررة قبل بدون يكفوها، مش عم بعمل إشي جديد.
البطريرك الراعي دعا اللبنانيين للمشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية القادمة، وأكد أن التغيير المنشود يبدأ في صناديق الاقتراع.
نحن عم ندعي للبنانيين أنه ما بيكفي تقولوا بدنا التغيير، وما لكم حق تقولوا مع النسائة. الاقتراع هو واجب دستوري، وإذا فعلا بدكم تغيير بدكم تجوا على صناديق الاقتراع وتختاروا الأشخاص اللي بتعتبروا تعطوهم ثقتكم. ما بكفي أقول أنا أقعد ببيتي أقول ما عندي ثقة، هذا كلام ما بينقال. مش معناها كل الناس ما بيسووا، تفضلوا اختاروا الناس اللي بتقوا عندهم ثقة، اختاروا الناس اللي أنتوا بتعتبروا أنه رح يعملوا تغيير بلبنان، اختاروا الناس اللي بينبوكم بصرخكم.
البطريرك الماروني رحب بعودة سفراء مجلس التعاون الخليجي إلى بيروت، مشيرا إلى أن الدول الخليجية دائما وقفت إلى جانب لبنان وساعدته. مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أنه في اللحظة التي نفقد روح المقاومة نخسر كل شيء، ولو لم تكن هذه الروح موجودة في آبائنا وأجدادنا وأسلافنا وفي كل الأجيال التي سبقتنا وفي الأجيال اللاحقة لا يمكن أن نبقى في هذه البلاد. أضاف في خلال اجتماع لمنخبي مدينة بشر في معراب: نخوض هذه الانتخابات انطلاقا من هذه الروح والإرادة، فأنتم أكثر من يعلمون تعرفوني على الصعيد الشخصي، كما تعرفون جيدا النائب ستريدا جعجع ونائب جوزيف إسحاق، لذا كونوا على ثقة تماما بأن المسألة بالنسبة إلينا ليست مرتبطة بنائب من هنا أو نائب آخر من هناك، فعدد النواب مهم لغرضيته في المعركة الكبرى التي نخوضها على مساحة الوطن من أجل كسب الأكثرية، وليس أبدا لأهمية المقاعد النيابية بحد ذاتها. رئيس القوات شدد على أن حزب القوات اللبنانية يشكل اليوم أكثر من أي يوم مضى ضرورة لجميع اللبنانيين في لبنان، فالجميع يرى الوضعية التي نقبع فيها اليوم، ونحن كحزب أكثر ما يمكن أن يعول عليه من أجل قيادة المشروع الإنقاذي على صعيد الوطن، من أجل إخراج البلاد من كبوتها وبالتالي إخراج الشعب من جهنم التي يرمون فيها. جعجع شدد على أن من يعول يعولون على أن أي مساعدة خارجية من أجل إنقاذ لبنان مخطئون تماما، فالمثال الأبرز في هذا المجال اليوم هو ما يحصل في أوكرانيا التي تقع في أوروبا، إلا أنه لم يهرع أي طرف للقتال عن أهليها، إنما العكس، فلقد قاتل أهلها لوحدهم دفاعا عن أرضهم وبلادهم، فيما البلدان تساعد بالعتاد واللوجستيات والذخيرة. الدكتور جعجع أوضح أن الوضعية التي نعيش في ظلها اليوم من الممكن أن تستمر لسنوات عدة في ظل الطاقم السياسي الموجود الذي لا يتمتع بحفنة صغيرة من الضمير أو الوجدان أو الوعي، فهم يعيشون على كوكب آخر، وحتى هذه اللحظة وعلى الرغم من كل ما هو حاصل نرى رئيس الجمهورية يطل علينا يوميا بخطابات رنانة وبنظريات عن محاربة الفساد بدلا من أن يبادر لمحاربته باعتبار أنه على رأس السلطة في البلاد. أضاف الدكتور جعجع: القصر الجمهوري اليوم ليس مكانا لحل مشاكل اللبنانيين، إنما هو خلية نحل من أجل التركيبات الانتخابية، ونحن نفهم تماما أن تنشغل أي شخصية سياسية بالتحضير للانتخابات من أجل الوصول إلى سدة المسؤولية بغية تحقيق مشروعها السياسي كما نحن فاعلون اليوم، ولكن العكس ليس صحيحا أبدا، باعتبار أنه ليس من حق من وصل إلى سدة المسؤولية ألا يقوم بأي عمل مجد سوى التحضير للانتخابات، وكأنه ليس لديه أي مسؤوليات عليه القيام بها خدمة لمصلحة الشعب اللبناني، كما يؤكد الدكتور سمير جعجع. الشيخ أبي المنى زائرا البطريرك الراعي: رسالتنا للسياسيين هي ضرورة إنقاذ لبنان وأخذ المبادرات بالاعتبار بعين الاهتمام والعناية. عبد متى:
تأكيدا على مصالحة الجبل والعيش المشترك ورسالة المحبة والأخوة والأمل مهما اشتدت الصعاب. زار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبو المنى الصرح البطريرك في بكركي على رأس وفد من مشايخ الطائفة. أبو المنى أشار بعد اللقاء إلى أن الحديث تناول مع البطريرك الراعي زيارة قداسة البابا وعودة سفراء الخليج العرب إلى لبنان والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هذه المبادرات تعطي الأمل للبنانيين بمستقبل أفضل، لا سيما وأن الانتخابات النيابية على الأبواب كما قال أبو المنى.
ندعو إلى المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات لأنها حق ولأنها واجب. تفهمنا مع صاحب الغبطة على كثير من الأمور، منها ما يتعلق بلقاءاتنا الروحية وصولا إن شاء الله إلى قمة روحية إذا سمحت الظروف بذلك، وإلى عملنا الاجتماعي الذي يصب في مصلحة الناس لمواجهة الصعوبات والتحديات، وإلى رسالتنا للسياسيين وللمسؤولين على كل المستويات في ضرورة إنقاذ لبنان وأخذ هذه المبادرات بعين الاهتمام والعناية.
من الصرح البطريركي في بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
تواصل.
قال مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوز بعد استقباله النائب فؤاد مخزومي إن لديه ثقة كبيرة بإخوتنا المسيحيين الذين يقفون إلى جانبنا ضد الغزو الإيراني الفظيع الذي أدى إلى إفلاس لبنان وضياعه، لافتا إلى أن الحزب يوجه سلاحه اليوم إلى اللبنانيين ويعمل على تدمير لبنان من الداخل بشكل غير معقول. مخزومي لفت من جهته إلى أننا لن نرضى بوجود سلاح غير شرعي إلا تحت سيطرة الدولة، مشددا على أننا أمام محطة أساسية في هذه المرحلة ونحن على أبواب انتخابات، وفي في هذه الانتخابات المقاطعة ممنوعة لأنها تخدم فقط حزب الله والمشروع الإيراني. من حملاية أكد مرشح القوات اللبنانية عن المقعد الكاثوليكي في قضاء المتن الشمالي ملحم رياشي أن معركته في 15 أيار عنوانها حياد لبنان، وفي 16 أيار المعركة من أجل تطبيقه. ولفت رياشي إلى أن الحياد ليس مشروعا جديدا على لبنان، بل هو أقدم من لبنان الدولة، وأول تجربة له كانت بعد أحداث 1860. المرشح عن المقعد الماروني في دائرة بعبدة نعيم عون قال في خلال إطلاق لائحة بعبدة تنتفض: نحن اليوم لا نعلن لائحة، إنما نرسم وطنا على قياس وجعنا، ولائحة بعبدة تنتفض بداية المسار، ولأن المنظومة لا تشبهنا حاولنا التعاون مع كل المعارضة. وجاء في بيان اللائحة أنها تشكلت معتمدة على الوضوح وتتركز على عنصرين أساسيين: معالجة أي سلاح خارج الدولة واستعادة السيادة ومواجهة المنظومة الفاسدة. مرشح القوات اللبنانية في قضاء البترون غياث يزبك أكد أن اللبنانيين وشيعة لبنان أسرى حزب الله الذي يسعى بالترهيب والترغيب والمال والسلاح لتحويل لبنان إلى جمهورية إسلامية. وقال في خلال لقائه أهالي مراح الزيات أن حزب الله لم يكتفي بفرض سياسته في مناطقه بل عمل لتحقيق مشروعه في مناطق أخرى. المرشح عن دائرة بيروت الأولى جورج شهوان قال: أنا لا أخذ قرارا منفردا، وقمت بمشاورات داخلية وتوصلنا لقرار بأن اللائحة التي تشبهنا هي لائحة القوات اللبنانية، وبعدها اتفقت مع الدكتور سمير جعجع للتحالف معه. أضاف للMTV: التحدث عن إسقاط نديم لجميل كلام لا أساس له من الصحة، إنما نحن نريد أن نفوز بالمقعد الماروني ونعمل على هذا الأساس.
تواصل.
وقع رئيس الجمهورية ميشيل عون المرسوم القاضي بإعطاء سلفة خزينة لدفع مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في الإدارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وتبلغ قيمة سلفة الخزينة 4860 مليار ليرة لبنانية. أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون المعجل للرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية الكابيتال كونترول على اللجان المشتركة. بعد قرار الجامعة اللبنانية الأمريكية استيفاء الأقساط بالفريش دولار، جامعات أخرى تحذو حذوها بجزء من القسط. ماريا موسى:
من دون سابق إنذار طلبت بعض الجامعات الخاصة في لبنان تسديد القسط بالكامل أو جزء منه بالفريش دولار، ما أثار بلبلة لدى الطلاب والأهالي تحديداً لعدم قدرتهم على دفع القسط بعدما دفعوا الفصل الأول على السعر الرسمي. المسؤول الإعلامي في مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية ريان بركات أوضح أن مصالح الطلاب لن تهدأ قبل تصحيح الأقساط، وكما نظم احتجاج في جامعة الـLAU رفضاً لدفع القسط بالكامل بالدولار، فستكون الاعتصامات أمام أبواب الجامعات الأخرى.
بعض الجامعات عم تطلب دولار القسط بشكل كامل، بعض الجامعات بلشت تحط قسم من القسط على الدولار الفريش، وبعض الجامعات بعدها عم تدفع القسط على 1500، مثلا رح أعطي إجراف للإجاك بعده قسط على 1500، مثل الحكمة صارت على 2700، اليسوعية بعد صراع كبير وصلت معهم لل 2700، ولكن فجأة جامعة اليسوعية قررت تزيد 125 دولار بلا ما يبلغوا الطلاب، زاد الشيء كرمال الأنطونية زادوا 180 دولار على السنة، كمان كان زيادة فجائية، الطلاب منهم مخدرين لو بالتالي الأهل منهم شايلين هذا البار كرمال يزدوه على القسط. أما بالـLAU الطلاب حاليا عم يدفع 35% من القسط على الدولار، 65% على اللبناني. فجأة الجامعة قررت دولة القسط بشكل كامل وبصير الطلاب مجبورين يدفعوا بالفريش دولار.
حتى التعليم سيحرم منه بعض الطلاب، فليس للأهالي بعد قدرة على تحمل الأعباء ويكفي غلاء المعيشة.
تقدمت الـMTV بدعوى قضائية ضد القاضية غادة عون على خلفية ما تحدثت به من قدح وذم بحق المحطة. وقال المحامي مارك حبا إن القاضية عون تقوم بإفشاء سريات التحقيقات في ملفات عدة، وتطال محطة إعلامية وإعلاميين متهمة إياهم بالانحدار الأخلاقي.
وهذا الظهور الإعلامي لهذا القاضي اليوم عنده خطورة كثير كبيرة. أولا الخطورة أنه اليوم عم نحاول نرهب مؤسسة إعلامية عبر تحقيرة، عبر قول عندها انحدار أخلاقي، عبر تهديدة أنه بدنا نلحقها ونلحق موظفينا وإعلاميين ووكيل القانوني جزائيا بالشكل اللي صار. أول شيء القاضي منه بموقع يعبر، القاضي عليه موجب تحفظ، إذا عنده أي إشكالية بيروح على القضاء مثل ما قلنا، ما بيطلع بتغريدات. أما الأخطر هو تضليل التحقيق، هذه التغريدات عم بتضلل الرأي العام، عم تعطيه معلومات عن تحقيقات مغلوطة. بنعطي مثل نهار السبت بموضوع المكتف، بس نحكي انه حولت الشركة 4 مليارات، بعد 10 دقايق حولت 5 مليارات، بالوقت الشركة مكتف بالقانون ما لها حق اصلا تحول. عم نضل الرأي العام، هذه افشاء سرية التحقيقات بالشكل اللي صار فيها تضليل للرأي العام وتضليل للتحقيق. اما الاخطر عم نخلق حالة شعبوية اسمها القاضي غادة عون. من يقف مع القاضي غادة عون أصبح ضد الفساد بلبنان، مين بيوقف ضد القاضي عون أكان قاضي أو محطة إعلامية أو وكيل قانوني أو أي إنسان بالمطرق أصبح فاسد. امبارح بأحد التسريبات عم نسمع عم بتقول القاضي أنا علي ادعي، بس شو بعملكم إذا القضاء ما عم يشتغل أم القضاة ما عم يشتغلوا؟ مش مزبوط. اليوم في كتير قضاة بلبنان نضاف، في كتير قضاة عم يشتغلوا وعم بيحاربوا الفساد، عم بيحاربوا على السكت، ما عم بيخالفوا القانون وما عم بيطلعوا على مواقع التواصل الاجتماعي. كلنا بدنا نوصل هالناس، هالشعب اللبناني بقى يعرف الحقيقة. صرنا سنتين نضحك عليه، ما في ملف عم نوصل فيه لنتيجة، ما في ملف عم نقول له مين سرق ومين بريء. إذا كان مكتف بريء فلتعلن براءته، إذا كان متهم فليتهم بالقضاء مش على تويتر مش بالسوشيال ميديا. حرام الافتراء على الناس.
مستجدات الأوضاع في أوكرانيا إضافة إلى أخبار إقليمية ودولية أخرى مع رولا.
عادت الأنباء حول إمكانية استئناف التفاوض بين الجانبين الروسي والأوكراني بهدف إعلان وقف لإطلاق النار إلى الواجهة من جديد، فبعد جمود دام لأيام على خلفية أحداث بوتشا التي هزت الرأي العام العالمي والتي أضيفت إليها اليوم ضربة صاروخية قتلت أكثر من 39 شخصا وأصابت أكثر من 100 آخرين في محطة قطار، استكمل الجانبان المحادثات بينهما. وفي التفاصيل، أكد مفاوض أوكراني عودة محادثات السلام بين بلاده وروسيا عبر الإنترنت بانتظام، ومن جانبه قال مسؤول تركي إن الجانبين يرغبان في عقد جولة مفاوضات جديدة رغم ما حدث في بوتشا. ولكن على وقع التطورات الأمنية التي جرت اليوم، لا أحد يعلم حتى الساعة ما إذا كانت حادثة القطار ستنعكس سلبا على مسار المحادثات أم لا. فقد قتل أكثر من 39 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين في ضربة صاروخية على محطة قطار كانت تستخدم لإجلاء المدنيين في شرق أوكرانيا. وتعليقا على الحادث، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها لم تقصف أي أهداف أوكرانية اليوم، متهمة الجيش الأوكراني بإطلاق الصاروخ الذي خلف عشرات القتلى المدنيين. وفي المواقف المنددة، قال وزير الخارجية الإسباني إنه يجب تحديد المسؤولين عن الهجوم على المحطة وتقديمهم إلى العدالة. أما رئيسة وزراء إستونا فأشارت إلى أن روسيا ترتكب عمليات قتل جماعية ممنهجة من خلال استهدافها للمحطة، وبهدف تضييق الخناق على روسيا لمعاقبتها على حربها على أوكرانيا وعلى جرائم الحرب التي ترتكبها. أقر الاتحاد الأوروبي اليوم حزمة عقوبات خامسة عليها تشمل حظر استيراد الفحم الروسي، موضحا أن ذلك سيحرم موسكو من 8 مليارات يورو سنويا. على خط آخر، أكد المستشار الألماني أنه من المتوقع استبدال واردات النفط الروسي بمصادر أخرى للنفط في خلال هذا العام. في الشأن اليمني، أبدت بريطانيا تأييدها للسعودية والإمارات لتقديمهما حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار لليمن. واليوم أدانت البحرين عملية إطلاق النار في تل أبيب رافضة كافة أشكال الإرهاب والعنف.
أخيرا، صفحة الأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس قليل غيوم إجمالا ومن دون تبل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل يلي بتعود ضمن معادلات الموسمية لهالشهر مع ضباب محلي على المرتفعات. ريحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 25 و60 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 30 و80%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، لحتى طقس قليل غيوم ومن دون تبل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب محلي فوق الجبال، والتنين طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة اللي بتصير دون معدلات الموسمية لشهر نيسان مع ضباب على المرتفعات. بيتحول الطقس ليلا لغائم ويتوقع تساقط أمطار متفرقة أحيانا وتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. أما التليتة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة.
كان في بانوراما. عودة سفراء الخليج مثار ترحيب، وبوغدانوف يتصل بميقاتي. حاكم المركزي الاتفاق مع صندوق النقد سيوحد سعر الصرف ونملك ثاني أكبر احتياط ذهب عربي. الراعي من بعبدة من الصناديق يبدأ التغيير. جعجع نخوض الانتخابات انطلاقا من روح المقاومة. بري يحيل الكابيتال كونترول إلى اللجان المشتركة. إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما، شكرا لمتابعتكم، كان على الهندسة الصوتية فريدي سيبا.